بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قلتم أحسن عليكم. يبين تعالى في هذه الآية أن من حضره الموت وأراد أن يوصي وصية جائرة فعلى من كان حاضرا عنده أن ينصحه حتى لا يوصي بالوصية الجائرة. ومعنى الآية أنه كما أنك تخاف على ورثتك الصغار الذين خلفك من الحيف، فعليك كذلك أن تخاف على ورثة غيرك. فإذا رأيت وليا أراد أن يجور في الوصية فعليك أن تنصحه وتقول له قولا حسنا. يبين تعالى في هذه الآية أن من حضره الموت وأراد أن يوصي وصية جائرة فعلى من كان حاضرا عنده أن ينصحه حتى لا يوصي بالوصية الجائرة. ومعنى الآية أنه كما أنك تخاف على ورثتك الصغار الذين خلفك من الحيف فعليك كذلك أن تخاف على ورثة غيرك. فإذا رأيت وليا أراد أن يجور في الوصية فعليك أن تنصحه وتقول له قولا حسنا.
كقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فاصلح بينهم فلا إثم عليه. يعني تشبه هذه الآية. كلام المفسرين.
أحسن الله إليكم. قال الطبري رحمه الله: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: وليخشى ليخف الذين يحضرون موصيا يوصي في ماله أن يأمره بتفريق ماله وصية به في من لا يرثه. ليخف الذين يحضرون موصيا يوصي في ماله أن يأمره بتفريق ماله وصية به في من لا يرثه، ولكن ليأمره أن يبقي ماله لولده كما لو كان هو الموصي، يسره أن يحثه من يحضره على حفظ ماله لولده، وألا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم عن التصرف والاحتيال. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: وليخشى ليخف الذين يحضرون موصيا يوصي في ماله أن يأمره بتفريق ماله وصية به في من لا يرثه، ولكن ليأمره أن يبقي ماله لولده كما لو كان هو الموصي، يسره أن يحثه من يحضره على حفظ ماله لولده، وألا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم عن التصرف والاحتيال. ثم روى عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال: فهذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله سبحانه الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع لورثته إذا خشي عليهم الضيعة. ثم قال: وقال آخرون: بل معنى ذلك وليخشى الذين يحضرون الموصي وهو يوصي الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فخافوا عليهم الضيعة من ضعفهم وطفولتهم أن ينهوه عن الوصية لأقربائه، وأن يأمره بإمساك ماله والتحفظ به لولده، وهم لو كانوا من أقرباء الموصي لسرهم أن يوصي لهم. ثم قال: وقال آخرون: بل معنى ذلك أمر من الله ولاة اليتامى أن يلوهم بالإحسان إليهم في أنفسهم وأموالهم، ولا يأكلوا أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا، وأن يكونوا لهم كما يحبون أن يكون ولاة ولده الصغار بعدهم لهم بالإحسان إليهم، لو كانوا هم الذين ماتوا وتركوا أولادهم يتامى صغارا. ثم قال: وقال آخرون: معنى ذلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، يكفيهم الله أمر ذريتهم بعدهم.
يكفيهم
الله أمر ذريتهم بعدهم. ثم قال أبو جعفر: وأولى التأويلات بالآية قول من قال: تأويل ذلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم العيلة لو كانوا فرقوا أموالهم في حياتهم، أو قسموها وصية منهم بها لأولي قرابتهم وأهل اليتم والمسكنة، فأبقوا أموالهم لولدهم خشية العيلة عليهم بعدهم مع ضعفهم وعجزهم عن المطالب، فليأمروا من حضروه وهو يوصي لذوي قرابته وفي اليتامى والمساكين وفي غير ذلك بماله بالعدل، وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وهو أن يعرفوه ما أباح الله له من الوصية وما اختاره للموصين من أهل الإيمان بالله وبكتابه وسنته. وإنما قلنا ذلك بتأويل الآية أولى من غيره من التأويلات، لما قد ذكرنا فيما مضى قبل من أن معنى قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، وإذا حضر الوصية أولو القربى واليتامى والمساكين فأوصوا لهم بما قد دللنا عليه من الأدلة. فإذ كان ذلك تأويل قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية، فالواجب أن يكون قوله تعالى ذكره وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم تأديبا منه عباده في أمر الوصية بما أذنهم فيه، إذ كان ذلك عقيب الآية التي قبلها في حكم الوصية، وكان أظهر معانيهما قلنا، فإلحاق حكمه بحكم ما قبله أولى مع اشتباه معانيهما من صرف حكمه إلى غيره بما هو له غير مشبه. انتهى، أحسن الله
عليكم. قال أبو جعفر،
وأولى التأويلات بالآية قول من قال تأويل ذلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم العيلة لو كانوا فرقوا أموالهم في حياتهم أو قسموها وصية منهم بها لأولي قرابتهم وأهل اليتم والمسكنة، فأبقوا أموالهم لولدهم خشية العيلة عليهم بعدهم مع ضعفهم وعجزهم عن المطالب، فليأمروا من حضروه وهو يوصي لذوي قرابته وفي اليتامى والمساكين وفي غير ذلك بماله بالعدل، وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وهو أن يعرفوه ما أباح الله له من الوصية وما اختاره للموصين من أهل الإيمان بالله وبكتابه وسنته.
أيوه. شوف طبري وقرطبي والسعدي.
أحسن عليكم. قال القرطبي وهذه الآية قد اختلف العلماء في تأويلها، فقال الطائفة هذا وعظ للأوصياء أي افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم، قاله ابن عباس، ولهذا قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وقال الطائفة المراد جميع الناس، أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حجورهم، وأن يسددوا لهم القول كما يريد كل واحد أن يفعل بولده بعده. ومن هذا ما حكاه السيباني قال كنا على قسطنطينية في عسكر مسلمة بن عبد الملك، فجلسنا يوما في جماعة من أهل العلم فيهم ابن الديلمي، فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان، فقلت له يا أبا بشر ودي ألا يكون لي ولد، فقال لي ما عليك، ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت أحب أو كره، ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فاتق الله في غيرهم، ثم تلا الآية، وفي رواية ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله منه وإن تركت ولدا من بعدك حفظهم الله فيك، فقلت بلى، فتلا هذه الآية وليخشى الذين لو تركوا إلى آخرها. قال قلت ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحسن الصدقة جاز على الصراط ومن قضى حاجة أرملة أخلف الله في تركته. قالوا في الحاشية أخرجه أبو نعيم في الحلية، وقال غريب من حديث محمد تفرد به سليمان عن موسى، انتهى. وموسى بن عبيدة قال الحافظ في التقريب ضعيف. قال وقول ثالث قاله جمع من المفسرين هذا في الرجل يحضره الموت فيقول له من بحضرته عند وصيته إن الله سيرزق ولدك فانظر لنفسك وأوصي بمالك في سبيل الله وتصدق وأعتق حتى يأتي على عامة ماله أو يستغرقه فيضر ذلك بورثته فنهوا عن ذلك، فكأن الآية تقول لهم كما تخشون على ورثتكم وذريتكم بعدكم فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم ولا تحملوه على تبذير ماله. قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن جبير والضحاك ومجاهد. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا حضر الرجل الوصية فلا ينبغي أن يقول أوصي بمالك فإن الله تعالى رازق ولدك، ولكن يقول قدم لنفسك واترك لولدك، فذلك قوله تعالى فليتقوا الله. وقال مقسم وحضرمي نزلت في عكس هذا، وهو أن يقول للمحتضر من يحضره أمسك على ورثتك وأبقي لولدك، فليس أحد أحق بمالك من أولادك، وينهاه عن الوصية، فيتضرر بذلك ذو القربى وكل من يستحق أن يوصي له. فقيل لهم كما تخشون على ذريتكم وتسرون بأن يحسن إليهم فكذلك سددوا القول في جهة المساكين واليتامى واتقوا الله في ضررهم. وهذان القولان مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث، روي عن سعيد بن جبير وابن المسيب. قال ابن عطية وهذان القولان لا يطرد واحد منهما في كل الناس، بل الناس صنفان يصلح لأحدهما القول الواحد وللآخر القول الثاني. وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى الوصية ويحمل على أن يقدم لنفسه، وإذا ترك ورثة ضعفاء مهملين مقلين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط، فإن أجره في قصده ذلك كأجره في المساكين، فالمراعاة إنما هو الضعف فيجب أن يمال معه. قلت وهذا التفصيل صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لهم خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فإن لم يكن للإنسان ولد أو كان وهو غني مستقل بنفسه وماله عن أبيه فقد أمن عليه، فالأولى بالإنسان حينئذ تقديم ماله بين يديه حتى لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح فيكون وزره عليه. المسألة الثانية قوله تعالى وليقولوا قولا سديدا، السديد العدل، والصواب من القول أي مروا المريض بأن يخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة ثم يوصي لقرابته بقدر لا يضر بورثته الصغار. وقيل المعنى قولوا للميت قولا عدلا، وهو أن يلقنه بلا إله إلا الله ولا يأمره بذلك، ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقن. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولم يقل مروهم، لأنه لو أمر بذلك لعله يغضب ويجحد. وقيل المراد اليتيم ألا تنهروه ولا تستخفوا به.
أحسن الله إليك. القول الأول الذي ذكره القرطبي في القول السديد مثل ما ذكره البغوي أيضا، وعندنا في التفسير أحسن الله إليك وتقول له قولا حسنا، قول السديد في السطوب الحسن.
قول شبي جمعته مدير جمعته الجنوب. نعم
القول السديد أحسن الله إليك.
نعم
فسرتموه أنه القول الحسن، قول الحسن، والقرطبي اختار أن القول الحسن مثل ما قال العدل والصواب من القول.
قال قوله تعالى وليقول قولا سديدا، السديد العدل والصواب من القول أي مروا المريض بأن يخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة ثم يوصي لقرابته بقدر لا يضر بورثته الصغار. وقيل المعنى قولوا للميت قولا عدلا، وهو أن يلقنه بلا إله إلا الله ولا يأمره بذلك، ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقن. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولم يقل مروهم، لأنه لو أمر بذلك لعله يغضب ويجحد. وقيل المراد
لعله
يغضب ويجحد،
من يعني يضجر يغضب لأنه في شدة وفي كرب، فينبغي أن يقول لا إله إلا الله، فإذا قالها سكن، وإن قال كلام غيرها أعاد عليه لا إله إلا الله، لا إله كلمة التوحيد، وندخل فيها الشهادة الثانية إذا أطلقها، ثم دخل فيها الأخرى. من قال لا إله إلا الله موقنا بها وهو من المؤمنين فقد شهد الله وشهد أن محمد رسول الله. نعم.
أحسن عليكم. قال ابن الجوزي اختلفوا في المخاطب بهذه الآية على ثلاثة أقوال. أحدها أنه خطاب للحاضرين عند الموصي،
أنه
خطاب للحاضرين عند الموصي. وفي معنى الآية في على هذا القول قولان، أحدهما وليخشى الذين يحضرون موصيا في ماله أن يأمروه بتفريقه في من لا يرثه فيفرقه ويترك ورثته، كما لو كانوا هم الموصين لسرهم أن يحثهم من حضرهم على حفظ الأموال للأولاد.
أحدهما
وليخشى الذين يحضرون موصيا في ماله أن يأمروه بتفريقه في من لا يرثه فيفرقه ويترك ورثته، كما لو كانوا هم الموصين لسرهم أن يحثهم من حضرهم على حفظ الأموال للأولاد. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل. والثاني على الضد من هذا القول، وهو أنه نهي لحاضر الموصي أن يمنعوه من الوصية لأقاربه وأن يأمروه بالاقتصار على ولده، وهذا قول مقسم وسليمان التيمي في آخرين. والقول الثاني أنه خطاب لأولياء اليتامى متعلق بقوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، فمعنى الكلام أحسنوا في من وليتم من اليتامى كما تحبون أن يحسن ولاة أولادكم في أولادكم بعدكم. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وابن السائب. والثالث أنه خطاب للأوصياء أمروا بإجراء الوصية على ما رسم الموصي، وأن تكون الوجوه التي عينها مرعية بالمحافظة كرعي الذرية الضعاف من غير تبديل، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فأمر الوصي بهذه الآية إذا وجد ميلا عن الحق في الوصية أن يستعمل قضية الشرع ويصلح بين الورثة. ذكره شيخنا علي بن عبيد الله وغيره في الناسخ والمنسوخ. فعلى هذا تكون الآية منسوخة، وعلى ما قبله تكون محكمة.
شو كلام الحافظ وكلام البغوي؟
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقيل المراد بقوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، أي في مباشرة أموال اليتامى. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس، وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلما، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم.
إشاعات.
قال حافظ ابن كثير رحمه الله وقيل المراد بقوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، أي في مباشرة أموال اليتامى. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس، وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلما.
يتأيد بما بعده
من التهديد في أكل مال اليتامى ظلما، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم.
البغوي قبل هذا القول وقيل، قبل الحافظ وقيل القول الأول.
صلى الله عليه. قال رحمه الله وقوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب. ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. وهكذا قال مجاهد وغير واحد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعوده قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي الثلث في وصيته، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث.
وإن كانوا فقراء استحب
أن ينقص الثلث،
يعني ينقص من الثلث. طيب السعدي،
قال الشيخ السعدي رحمه الله: قيل إن هذا خطاب لمن يحضره من حضره الموت وأجنف في وصيته، أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها، بدليل قوله: وليقولوا قولا سديدا، أي سدادا، موافقا للقسط والمعروف. وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف، أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف، فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهم، أي يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله.
طيب ارجع التفسير.
أحسن عليك.
ممكن إذا أمكن اللفظ ممكن، لأن القرآن حمل معاني، مثل قوله تعالى في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قيل معناها لا، يعني تخاطبون الرسول بما تخاطبون به غيره، فإن الرسول يبجل ويقال يخاطب بخطاب يليق به: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، أيها الرسول، يا رسول الله، ولا يقول يا محمد كما يقول بعض الأعراب الجفاة. وقيل المعنى: لا تدعوا دعاء الرسول إن دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم بعض، ولا ما يشمل الآية المعنيين، لأن القرآن حمل معاني، فإذا أمكن ممكن. نعم.
أحسن الله إليكم. يبين تعالى في هذه الآية أن من حضره الموت وأراد أن يوصي وصية جائرة فعلى من كان حاضرا عنده أن ينصحه حتى لا يوصي بالوصية الجائرة. ومعنى الآية أنه كما أنك تخاف على ورثتك الصغار الذين خلفك من الحيف، فعليك كذلك أن تخاف على ورثة غيرك، فإذا رأيت وليا أراد أن يجور في الوصية فعليك أن تنصحه وتقول له قولا حسنا.
طيب السعدي قرأ كلامه؟
نعم.
شو السعدي مرة ثانية؟
قال الشيخ السعدي رحمه الله: قيل إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت وأجنف في وصيته، أن يأمر بالعدل في وصيته والمساواة فيها، بدليل قوله: وليقولوا قولا سديدا، أي سدادا موافقا للقسط والمعروف. وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف، أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف، فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهم، أي يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله.
طيب.
الله اتفق القرطبي والبغوي وأيضا الشيخ ناتين في تفسير القول السديد هو الصواب.
لا شك.
فعليك أن تنصح وتقول له قولا حسنا. النصيحة قد تكون
صواب هذا كان الصواب تقول حسنا صوابا صاف إليها صوابا هذا كان الصواب وأن تقول له قولا حسنا صوابا صاف إليها صوابا.
ثم قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ذكر الله تعالى في هذه الآية الوعيد الشديد لمن أكل مال اليتيم فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، والمراد بأكل مال اليتيم أخذ مال اليتيم سواء أكله أو أنفقه في أي وجه من وجوه الإنفاق، وإنما أخبر الله بالأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع. ذكر الله تعالى في هذه الآية الوعيد الشديد لمن أكل مال اليتيم فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، والمراد بأكل مال اليتيم أخذ مال اليتيم سواء أكله أو أنفقه في أي وجه من وجوه الإنفاق، وإنما أخبر الله بالأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع.
يعني ما يلزم أن يأكله، أخذها سواء الأكل أو أنفقها في شراء شيء أو في دخول في بيع أو شركة، المهم أخذه، المراد الأخذ مطلقا. وهذا فيه الوعد الشديد على أن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، كما جاء الحديث أنه من السبع الموبقات في الصحيح، اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها أكل مال اليتيم. نعم.
لكن أحسن الله إليكم، قوله في الآية ظلما يخرج به ما في قوله تعالى.
نعم، يخرج به ما إذا أكل كان فقيرا كما سيأتي في الآية، أو كما سبق في الآية أن من كان فقيرا يأكل معروف ومكرر فلساف، إذا كان فقير وليس له كسب فإنه يأكل معروف وهو الأقل من نفقته أو أجرته، يأخذ الأقل، إن كان الأقل أجرته يأخذها، وإن كان الأقل حاجته يكتفي بها، هذا مستثنى.
إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي أن هذا المال الذي أكلوه ينقلب نارا لأنه أكل بغير حق، ثم توعدهم عليه بعذاب السعير في نار جهنم، وهذا يدل على أن أكل مال اليتيم من الكبائر العظيمة.
صحيح، وضاف الحديث كما دل على ذلك الحديث الصحيح، اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها أكل مال اليتيم. نعم. بعدها انتهى الكلام عليه.
نعم أحسن أنت.
نعم.
السعدي يقول هذا أعظم معين ولد في الذنوب، يقول أعظم معين
بعد هذا قال هذا أعظم معين.
نعم، ذكر هذا الشيخ السعدي
بعد الآية.
نعم، قال بعد ما ذكر قبل سيصلون سعيرا، أي نارا محرقة متوقدة صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب، يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية. قتل النفس.
قد يقال إن هذا هو أكبر منها، الربا، أكل الربا، ولهذا توعد الله المرابي وأنه يوم القيامة أن الله تعالى أنه بحرب، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال بعض العلماء هذا أشد وعيد ورد في البعض، لأنه يؤمر أنه محارب لله ولرسوله، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكذلك الآية التي قبلها، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يخبطه الشيطان من المس،
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا،
قال يمحق الله الربا بالصدقات والله يحب كل كفار أثيم. فأيهما أشد وعيد؟ الذي قال هل أكل الربا وأكل مال اليتيم، أو أنهما متقاربان؟
أيضا أحسن عليك، قاتل النفس ومن يقتل مؤمنا متعمدا.
نعم، كذلك
في مرض في وجه. أيضا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم السنة.
لكن بس فرق من هذا إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يعني هذا أشد أشد ما. وكذلك فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ما في معصية قيل فإنه محارب للرسول إلا الربا. هنا قال إنما يأكلون في بطونهم نارا سوعد بينهم، يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجاء الوعيد على من يشرب فيالة الفضة والذهب، قال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب فيالة الذهب والفضة إنما يجرزر في بطنه نار جهنم. هذا العلم من الكبائر. على كل حال يعني هذا الوعيد في أكل مال اليتيم، وكذلك الوعيد في أكل الربا من أشد ما ورد في تحريم من المعاصي الكبار. أما من يستحل الربا واستحل مال اليتيم هذا يكون ردة، يستحل إذا اعتقده حلال لأنه مكذب الله ورسوله، لكن هذا إذا لم يستحله يعني. إذا لم يستحله وإنما فعله طاعة الهوى والشيطان حمله على ذلك الجشع والطمع، فهذا حكمه. نعم.
قال الرازي في تفسيره: اعلم أنه تعالى أكد الوعيد في أكل مال اليتيم ظلما، وقد كثر الوعيد في هذه الآيات مرة بعد أخرى على من يفعل ذلك، كقوله: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. ثم ذكر بعدها هذه الآية مفردة في وعيد من يأكل أموالهم، وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى، لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة. وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى.
واستحقوا من الله كذا عبارة فيها إشكال. الرازي كان يجب على الله الشيء، والمعتزلة لهم كان قد شم من رائحته الاعتزال. هم يقول العبد يخلق على نفسه استقلالا، ومن أصوله من يجب على الله أن
يثيب
أن يجزي المحسن وأن يعاقب المسيء. قال لأنه العبد هو الذي يخلق نفسه، هذا يقول، فيجب على الله أن يثيبه، لأنه كما يقول هذا عرق جبينه يقولون. والوعيد كان يجب عليه أن ينفذه، وليس له أن يرحم العاصي، لأن الله لا يكون بعد هذا مذهب المعتزلة الفاسد. نعم، الله تعالى يجب عليه شيء. كثير الاعتزال كثير، ما يمكن إحصاء كل الكتاب من أول إلى آخر مبني على هذا، ما يمكن. لكن العلماء يستفيدون، ولذلك قال هناك أشياء دقيقة في الاعتزال ما يدركها إلا خواص من أهل العلم. قال بلقيني استخرجته من الكشاف، يعني كشف كتاب الرازي
الزمخشري
تفسيره، استخرجته من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، ما ذكر المناقيش منها، ذكر منها قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال عليها: أي فوز أعظم من الجنة، وسكت. مقصود من هذا إنكار الرؤية، رؤية الله يوم القيامة، لأنه أعظم من العلم، أعظم من هذا. قال: أي فوز أعظم من الجنة. ثبت في الحديث أن المؤمنين يرون ربهم أنهم يسوون كل علم، وأنه أعظم يعطاه الجنة هو رؤية الله عز وجل، وأن يحل عليهم رضوانه. فالاعتزال لما قال يحذر يعني طالب العلم، ولا سيما المبتدئ أو الذي ليس عنده بصيرة، من القراءة في كتب الرازي أو كتب الزمخشري وغيره من كتب التي تظهر فيها البدعة والتي يدعو فيها إلى البدعة. نعم.
أحسن الله إليك. في التفسير المطول لكم أحسن الله إليكم ذكرتم فائدة على هذه الآية، قلتم في هذه الآية الوعيد الشديد على من أكل مال اليتيم وأنه متوعد بالنار، وأن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب العظيمة، وفي الحديث يقول إني أحرم حق الضعيفين اليتيم والصغير والمرأة، فالواجب على من عنده يتيم أن يحفظ ماله وينميه له ويجنبها الأخطار، ثم إذا بلغ وحصل منه رشد واختبره وهو مصلح لماله دفع إليه المال، وأشهد شاهدين كما سبق في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم. لكن أحسن لك بحث ما وجدت لفظ إني أحرم حق الضعيفين. إني أحرج لفظه
حرج يحرج.
نعم اليتيم والمرأة بدون لفظ الصغير.
أحرج بالشيم.
نعم.
ومكتب الميم.
نعم إني أحرم.
يمكن خطأ صح على ما في الحديث. نعم على ما ورد.
أحسن الله. نعم. ثم قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قلتم أحسن الله إليكم يوصيكم الله في أولادكم. استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن الله أرحم بعباده من الوالد بولده، وذلك أن الله أوصى الآباء بأولادهم، فدل على أن الله أرحم بهم منهم.
صحيح. جاء في الحديث أن الله أرحم من أمه، وما معنى هذا جاء في الحديث مستقلها.
نعم. أنا امرأة فقدت ولدها في السبي قمته ثديها.
نعم.
أيضا أحسن لك في نفس السورة ولا تقتلوا أنفسكم، قالوا هذا في دليل أن الله أرحم بالعبد من نفسه.
ولا تقتلوا أنفسكم ولا يقتل بعضكم بعضا ولا يقتل بعضكم بعضا أما قتل النفس هذا هو دليل آخر. سمى نفس لأن المؤمن كنفس واحدة من قوله سلموا على أنفسكم لا تقتلوا بعضكم بعضا سلموا على أنفسكم إذا في سورة النور يعني. نعم
أحسن الله إليك. للذكر مثل حظ الأنثيين أي إذا خلف الميت أولادا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين على عدد رؤوسهم، وهذا من حكمة الله، لأن الرجل يتحمل المشاق فهو ينفق على نفسه وزوجه وأولاده وينتابه الضيوف، وأما المرأة ففي الغالب أنها مكفولة إما لها زوج أو أب ينفق عليها، فلذلك اقتضت حكمة الله أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا الحكم في البنات إذا انفردن ولم
وقوله تعالى
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا الحكم في البنات إذا انفردن ولم يكن معهن إخوة ذكور، فإن كانت واحدة فلها النصف وإن كن اثنتين فأكثر فلهن الثلثان، والبنات ليس لهن إلا الثلثان وإن كن مئة.
نعم.
ثم بين
أما إذا كان مع ذكور فإخوان وعصونا يقول لك مثل مثيل، أما إذا انفرد هذا ينفرد ولو ليس معهم ذكور تكون البنت الواحدة لها النصف، وإن كانت ابنتان فأكثر فلهما الثلثان، وليس لهما أكثر من الثلثين مهما بلغ العدد. أما إذا كان معها أخوها أو مع أخ فإنه يعصبها ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
أحسن الله إليك.
ثم بين أحوال ميراث الأبوين فقال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالحال الأولى أن يكون معهما الأبناء ذكورا وإناثا، ففي هذه الحال لكل واحد منهما السدس، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وهذه الحال الثانية أن ينفرد، فإن انفرد فيفرض للأم الثلث والباقي للأب. ثم قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وهذه الحال الثالثة أن يكون معهما إخوة، والإخوة يسقطهم الأب مطلقا، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. ولكن مع أنهم لا يرثون فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس فينقص فرضها. وقوله: من بعد وصية يوصي.
هذه الأحوال، أحوال الأب، إذا كان الأبوان معهم، إذا كان الأب معه أبناء وبنات أو أبناء وبنات، فإن الأب فيفرض السدس في هذه الحالة، لأن يعني له أحوال، أحوالا يفرض له، وأحيانا يكون معصب. فإذا كان معه أبناء وبنات، أبوان ومعهم أبناء وبنات، يفرض لكل واحد من السدس، الأم السدس والأب السدس، والباقي للأبناء والبنات يقتسمون الذكر من حظ الأنثيين. أما إذا لم يكن معهم شيء أحد من الأبناء والبنات أبوان، فالأم يفرض لها الثلث، لها الثلث، والباقي للأب تعصيب. والحالة الثالثة أن يكون معهم إخوة، ففي هذا الحال الإخوة لا يرثون مطلقا مع الأب، يحجبهم سواء كان لأب أو لأب أو الأم، بخلاف الإخوة من الشقة أو الأب، هذا في المسألة فيها خلاف ذهب إليه زيد بن ثابت أنهم يرثون وأنه مع الأب، وقول الثاني أنه يحجبهم مع الأب. فإذا كان أب وأم وإخوة فإنه في هذه الحالة يحجبون، إذا كان اثنان فأكثر يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ورونها وهم لا يرثون، هم لا يرثون. أما إذا لم يكن هناك إخوة ولا أبناء فإن الأم فرض لها الثلث والباقي للأب. نعم.
أحسن الله إليك.
لما ذكر الولد في آيات المواريث مقصود به ذكر أو أنثى؟
الولد يطلق على الذكر والأنثى. نعم. الولد يطلق على الذكر والأنثى، أما فرض الأبد أن يوصى على الابن، وقوله يشاء أباؤكم.
أحسن الله إليك. ثم بين أحوال ميراث الأبوين فقال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالحال الأولى أن يكون معهما الأبناء ذكورا وإناثا، ففي هذه الحال لكل واحد منهما السدس والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وهذه الحال الثانية أن ينفرد، فإذا انفرد فيفرض للأم الثلث والباقي للأب. ثم قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وهذه الحال الثالثة أن يكون معهما إخوة، والإخوة يسقطهم الأب مطلقا، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. ولكن مع أنهم لا يرثون فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس.
نعم. خلاف الجد، فالجد هو مع الإخوة، هو اللي فيه خلاف، ما يرث مع الإخوة ولا يرث. نعم. أما الأب فإنه يسقطهم جميعا. نعم.
أحسن الله إليك. فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس فينقص فرضها. وقوله: ومن بعد وصية يوصي بها أو دين، الدين مقدم على الوصية، لكنه قدم الوصية على الدين لأهميتها ولئلا يتساهل فيها، لأنه قد لا يكون لها مطالب. أحسن الله إليك. ولأنه قد لا يكون لها مطالب، أما الدين فقد يكون له مطالب. ونفقة أيضا الدفن، أحسن الله إليك.
كملها.
أحسن الله إليك. نفقة الدفن وكذا.
نفقة إيش؟
إذا كان في بلد يعني ما ليس الدفن مجانا مثلا، وتكاليف الدفن.
هذا مقدم، هذا مقدم قبل. يعني أجرة تغسيل الميت والكفن وأجرة الحفل هذه مقدمة قبل قسمة التركة، سواء كان مقدمة على الديون. لا. نعم. لا، إذا لابد يشترى له كفن، يستأجر من يحفر له القبر إذا لم يكن، يستأجر من يغسله إذا لم يجد متبرع، هذه مقدمة. لا، ما يتعلق بالتجهيز الميت مقدمة، ده بأول قبل قسمة التركة. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي أن الإنسان لا يدري من أين يأتيه النفع الدنيوي والأخروي، هل يأتي من الأب أو من الإبن. ولهذا فرض الله للآباء والأبناء وفق حكمته وعلمه.
وقوله تعالى
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي أن الإنسان لا يدري من أين يأتيه النفع الدنيوي والأخروي، هل يأتيه من الأب أو من الإبن. ولهذا فرض الله للآباء والأبناء وفق حكمته وعلمه
سبحانه وتعالى،
لأنه حكيم عليم. وقوله فريضة من الله، أي هذه الأحكام فريضة من الله، لا يجوز لأحد أن يغيرها ولا أن يبدلها، إن الله كان عليما حكيما، عليم سبحانه بإحوال عباده وبما يصلحهم، حكيم فيما يشرعه لهم ويقدره.
في إثبات العلم والحكمة لله عز وجل، صفة العلم والحكمة، إثبات اسم العليم والحكيم، إثبات اسم من أسماء الله العليم والحكيم، وإثبات صفة العلم والحكمة. فيه ذكر هذا؟
لا، ما ذكر.
إثبات اسم العليم والحكيم، إثبات صفة العلم والحكمة، إن الله كان عليما حكيما. إشباع بعده؟
بعد قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم.
قال الطبري رحمه الله: وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا من الله الواجب من الحكم في ميراث من مات وخلف ورثة.
تبيينا؟
نعم. من الله الواجب من الحكم في ميراث من مات وخلف ورثة على ما بين، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده، ممن كان لا يلاقي العدو ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده ولا للنساء منهم، وكانوا يخصون بذلك المقاتلة دون ذرية.
نعم، هذا الجاهلية، هذا من الجاهلية، يقول ما يعطى المال اللي يحمل السلاح وجاهل، أما النساء والأطفال ما يعطى من شيء.
حسن عليكم. ثم روى عن العوفي عن ابن عباس قال: وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرضها الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين، كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا: تعطى المرأة الربع والثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. أسكت عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه.
يسكت؟
نعم، أسكت عن هذا الحديث.
أسكت؟
نعم. عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغيره. فقال بعضهم: يا رسول الله، أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا؟ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا من قاتل، يعطونه الأكبر فالأكبر.
تذكر تخرج هذا، هذا معروف الجاهلية، لكن كونهم يقول اسكتوا عن هذا في إشكال.
هذا من طريق الصحابة، هذا من طريق العوفي عن ابن عباس. أحسن عليكم.
من قطع
قالوا في الحاشية موسوعة لتفسير المأثورة: الإسناد ضعيف لكنها صحيفة صارحة.
الإسناد ضعيف ومثله شاذ، مثل شاذ مخالف، لكن ما يقول هذا؟ لكن
الإسناد ضعيف لكنها صحيفة صالحة ما لم تأتي بمنكر أو مخالفة.
وهذا من المنكر والمخالفة، هذا كلام من؟
هذا محقق موسوعة لتفسير المأثورة.
هذا من المنكر، هذا من المنكر، ما يمكن الصحابة يقول افتوا لعله غير هذا ما ولا يمكن أحد يضربكم مثال عن النبي، لكن هذا معروف في الجاهلية. وهنا يوجد الحال، يوجد بعض الناس كما سمعنا الآن يحرمون البنات ويصون كذا يمكن بعض الجهلة وبعض الأمكنة، جاءت السنة مثل هذا أنه يوصي بأن يحرم بعض الورثة من الميراث أو بعض البنات أبوي. هذا التغيير هذا ما يفعله إما جاهل وإما يعني ملحد واحد من المأمورين إذا كان، لكن قد يصدر من الجهلة وقد ومن كان أسلم حديثا وإلا فلا يمكن أن يغير الإنسان حكم الله عز وجل ويمر بما فيه تغير حكم الله. وفق الله لجميع طاعته وثبت الله جميع عدده وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.